أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء إمام المتقين والأمين على رسل الله محمد وعلى آله الأمناء لدين رب العالمين. كنا على الحال في سورة البقرة، والاستكشاف أعمدة المحكمات التي تشير لها هذه السورة العظيمة، وطبعا تلقائيا ترتبط بسور قرآنية أخرى تشير إلى نفس هذا المحور، وهو محور منهج المعرفة ومنطق المعرفة الذي يؤسس له القرآن الكريم، والذي مر بنا أن الأساس الأول فيه جعل الوحي مصدر للمعرفة، لكل المعرفة ولكل العلوم كما مر، بضميمة أن الوحي ذو طبقات ودرجات. الأساس الثاني الذي مر بنا عدم الاستعجال في النتائج وعدم بالكسل وعدم الكسل والملل في الفحص والبحث العلمي، لأن الصفوة التي مثالها التشكيك والصفصطية. التشكيك والصفصطية عبارة عن إنكار مستعجل للحقائق وللواقعيات قبل الفحص، إما سبب الملل، إما سبب الجزع، إما سبب أسباب عديدة. هذه حالة الريبة في الإنسان، وليست هي حالة منشأ وعين كما مر بنا مرارا، لا ريب فيه. الأساس الثالث مر بنا التقوى والطهارة. الطهارة مؤثرة في الإنسان، سبحان الله، كيف ما يكون الإنسان في ثوب أخلاقي تلقائيا حتى نمط تفكيره لن يختلف الإنسان. شعر بذلك أم غفل تلقائيا؟ فليس فقط إذن التعلم بالكسب، أيضا التطهر تعلم، هذا منطق القرآن، التطهر منطق تعلم. الذين جاهدوا فينا، شوف نفس المحور كمحكم من محكمات القرآن بعنوان آخر بموضوع آخر، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم علم، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. إلى ما شاء الله صور وآيات عديدة حول نفس المحور، وليس وحدة موضوع، وحدة نظام. المحكمات يتقيد فيها في موازينها بوحدة النظام كما مر بنا مرارا. آيات عديدة لا يمسه إلا المطهرون، كلها تصب حول المحور أن التطهر باب وسبب من أسباب المعرفة. الأساس الرابع الذي تذكره سورة البقرة الإيمان بالغيب، ومر بنا أن الإيمان بالغيب لم يقل الباري تعالى شهود الغيب، شهود الغيب يصير شهادة، هذا بحث آخر. إيمان بالغيب يعني معرفة إجمالية مجملة بما وراء، يعني لاحظ نفس إطار وعنوان إيمان أوردته الآية السورة إيمان بالغيب إن شيخ فيما وراء. فالإيمان بالغيب إذن إدراك إجمالي، دائما تعبير حول الباري تعالى أكثر ما يكون الإيمان بالله، لأنه بلحظ معرفة إجمالية مبهمة من بعد من وراء حجم. فإذا الإيمان بالغيب بما وراء وهو خفي وليس شرور وليس كما يظن أصحاب المسير العلمي أن العلم والعلمانية تتناقض مع الدين، هكذا مع الإيمان. في الحقيقة هم غافلون عن هذا، أصحاب هذه المقولة من التضاد والتناقض بين المسير العلمي والمسير الإيماني، عندهم غفلة كبيرة بغض النظر عن الدواعي. غفلتهم الكبيرة في ماذا؟ غفلتهم الكبيرة العلم علم تفصيلي، يقصدون منه إدراك تفصيلي، ولكن الإنسان لا يمكنه أن يحبس نفسه، يسجن نفسه، يختزل نفسه فقط في العلم التفصيلي. زين، وماذا عن العلوم الإجمالية، العلوم المبهمة؟ ولما يأتي أوان تفصيلها، يعني الحقيقة المفروض لا متناهية، الحقيقة لا متناهية، إذا كانت الحقيقة لا متناهية والإنسان متناهي فيمكن أن يدرك الحقيقة اللا متناهية بالتفصيل عقلا؟ ما يمكن، كله ما يمكن إدراك اللا متناهي، المتناهي يدرك اللا متناهي تفصيلا. إذن لا محال المساحة الأكبر من الحقيقة في أي علم من العلوم، لا محال المساحة الأكبر غائبة عن الإنسان، غيب، فلا محال يستمد الإنسان من الإدراك الإجمالي المبهم كحافز، كمنشأ، كمبدأ، كمنطلق إلى العلم التفصيلي. أما إذا أراد أن أي باحث علمي أراد أن يجعل العلم التفصيلي، الإدراك التفصيلي هو المنشأ وفقط، لو كانت هذه الدعوة صحيحة كما مر بنا مرارا لما رأينا المسير العلمي في كل العلوم متواصل. أصلا الباحثون الفاحصون المحققون المقتنعون الذين يواصلون المسير العلمي في أي علم من العلوم لو كانوا يحبسون أنفسهم على ما أدركوه من علوم تفصيلية وفقط وبس لما انطلقوا لاستكشاف المجهول. أصل طبيعة حب فطرة الإنسان لاستكشاف المجهول ماذا تعني؟ هذه الفطرة الغريزية، غريزة عقلية، غريزة روحية، غريزة نفسية، غريزة في كل قوى الإنسان، كشف المجهول. مجهول يعني غيب، كشف المجهول يعني يؤمن لابد أنه هناك، إذا هناك مجهول مو مجهول عليه. فلا تعطيل، شوفوا كشف المجهول إيمان بالغيب، لا هو تعطيل ولا هو شهود تفصيلي، أمر بين أمرين شبيه ما هو مرسوم في المعرفة الإلهية، لا تعطيل ولا تشبيه. التشبيه ما هو؟ يعني الشيء الذي أنت أحق به، أدركته تفصيلا، إذا صار محدود وشبيه له شبيه. ولا تعطيل أن تقول لا علم بذلك من رأس، هي تعطيل. بل أمر بين أمرين، إيمان بالغيب. هذا هو الذي يمكن أن يجعل أساس منطقي ومعرفي لمنهج المعرفة والمنطق في كل العلوم كشف المجهول، الإيمان بالغيب. فليس الغيب حجاب مطلق، حيث أصلا إحنا ما ليس لدينا بيننا وبينه أي خيط. لا، أكو خيط، خيط الإيمان، المعرفة الإجمالية. ولا هو تفصيلية كي نقول نشبه بشيء، لا. إذن كمنهج مهم في المسيرة العلمية أن الإنسان دوما يؤمن بالغيب، يؤمن أن ما وراء موجود، ما وراء موجود. كلما مشى وتحرك ووصل إلى مواقع ومنازل لا زال يقول ما وراء موجود، ما وراء موجود. وهذا هو يكون الوقود الذي لا يخمد، يخمد ولا يخمد الحركة العلمية، بل حتى حركة التكامل. فهذا أساس عظيم قد يصاغ بألفاظ مختلفة والمجرم، بس المطلب هو خلاص صار تضخم في هذا العلم كافي. هذا بداية الجمود. طبعا العلم كل علم قد يشهر قد يهذب، هذا مو ما في كلام، بس نقول بدك نقول مثلا خاتمة الفلان، من قال العلم ما لي خاتمة؟ هو حتى في مقام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ووصف أهل البيت من الخاتم لما سبق وشنو بعد، بس كافي الفاتح للمستقبل، ما ينتهي الحقيقة، ما تنتهي. والمهيمن على ذلك يقول أنه هو دائما يبقى هو المهيمن، هي بالنسبة للمعصومين، أما غيرهم ما يكون مهيمن. فإذا وهذا عبارة أخرى عن إيمان بالغيب، نفسه خاتم لما سبق فاتح للمستقبل، دائما أقوم وراءه. يا من فيضه عميم، سيبه لا ينقطع، أساس. فلذا هذا الأساس مهم، قد يبتلى الإنسان أو أي علم أو أي مجموعة علمية تبتلى بمرض يناقض هذا الأساس المهم ولو بألفاظ أخرى بأفكار أخرى، بس في الروح المطلب هو هو يضادد الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بما وراء، وجود ما وراء. استنفذ البحث، أكو عبارة استنفذ البحث بعد استهلك البحث، استنفذ استهلك الكلام بعد في ذلك استهلك. مثلا من قبيل عبارات والحال أننا الحقيقة دائما طويلة المدى. الذين يؤمنون بالغيب، هذا الأساس الرابع. الأساس الخامس، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا قد يجعل هذا الأساس الخامس هو يعود إلى الأساس الثالث اللي هو التقوى، سواء أرجع أو جعل هذا أساس برأسه. الصلاة والإنفاق أمر مهم، كيف أمر مهم في المعرفة. الإنفاق مو بس إنفاق أموال، الإنفاق قد يكون إنفاق العلم، الإنفاق إنفاق من أي عطية إلهية. أي كمال وكرامة إلهية يعطاها الإنسان إذا أنفق منها تنمو كما هو منطق القرآن. هذه ليش العلاقة الاضطرادية موجودة بين نمو الشيء والإنفاق منه؟ شنو البيان التكويني البرهان على ذلك في كل مجال؟ وينمو ذلك الشيء الذي أنفقت منه، ولا أنه ينمو لك الشيء الذي لم تنفق منه. اللطيف هذا بعد، الشيء الذي أنفقت منه ينمو لك، الشيء الذي لم تنفق منه. لو عندك أشياء متعددة من أنواع متعددة، أنفقت من جاهك يعطيك الله جاه، أنفقت من علمك يعطيك الله، أنفقت من علم ألف يعطيك من علم ألف، أنفقت من علم باء يعطيك علم باء. أزل الذي تنفق منه، هذا أمر مهم. الإنفاق من أسباب نمو المعرفة والعلم. الإنفاق، إقامة الصلاة. إذن النفقة ليست على شاكلة واحدة ولا نوع واحد. إقامة الصلاة يعني نوع من الخضوع. في الروايات موجودة لدينا الصلاة، في صلاة بدنية وصلاة نفسانية وصلاة قلبية وصلاة روحية والصلاة عقلية. يعني العقل له ركوع وسجود، بس شنو ركوع وسجود العقل؟ في بيان حديث للنبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام يذكره عيمة البيت، أن الله عز وجل جعل العلم في التواضع. الصلاة من أهم غاياتها صلاة بدنية صلاة عقلية. سبحان الله، انتوا شوفوا الجدل، جدل من أساليب المميتة للبحث العلمي، قلت شيء ربما يعني مجرب عند الأخوة. الجدل من الأبواب المميتة للبحث العلمي، لأنها تسبب إحياء للبحث العلمي. طبعا الجدل بالتي هي أحسن شوية نعم، أما الجدل بالتي هي أسوأ الله أكبر أو بالسيئ. لما؟ لأنه يثير غرائز الهوجاء الحيوانية لدى الإنسان، وبدل ما يحرك قوة الفكر عند الإنسان والتنقيب والفحص وما شابه ذلك، تتحرك عند الإنسان ماذا؟ الفوضى الأنانية والأنوية والغضبية والشهوية وغيره وغيره. أصلاً بعد نور بصيص الفكر ينطفئ، ظلمة تصير في الروح، ومو في الروح، في أرواح الموجودين وفي التجاذب الحديث العلمي النفسي. يصير بدل ما يصير تجاذب علمي يصير تجاذب غرائزي وحشي هيجاني، صراع ومصارعة ومسرح ومصارح ومصروع من مجرى، صار من حلبة علمية إلى صارت حلبة شنو؟ حلبة مصارعة. فشوف شلون التواضع يقول للغرائز اسكتي اهدئي، هنا ملك كريم يريد ان يطير بجناحه. العلم هو شنو؟ نور الفكر، نور القلب. اذا لم تربط وتربط الغرائز التي لا شأن لها مع العلم، مع المسير العلمي، صعب حينئذ الحركة والمسير العلمي صعبة تكون. حتى في يوميات الإنسان، افترض الإنسان مع عياله مع أولاده مع صديقه، مو بحث علمي لكن بحث افرض في تدبير شؤون المعيشة، بس يريد ينضج برنامج معين يومي غير يومي، مشروع خاص صغير كبير، بخبرة تجريبية علمية، إذا صارت المشورة فيها جدل شو يصير؟ نزاع وأحقاد وإحان وشتايم وسباب وتوصل إلى وين؟ ما شاء الله. أما من يصير هدوء وقار أدب، هني يبدأ شوي نور الفكر يتحرك. إذن معالجة دواء المسير العلمي ضروري، المركب ماله ماذا؟ التواضع، الهدوء. الصلاة من أعظم أمور الصلاة أنها تطهر الإنسان كما تقول الصديقة بضع البتول الزهراء صلى الله عليها في خطبتها، تطهر الإنسان من الكبر. كبر حجاب عن العلم كبير، مو فقط حجاب عن الإنسان عن العلم، حجاب عن الإنسان عن تدبير معيشته، عن تعامله مع الآخرين. المسير العلمي في كل مجال، المسير العلمي في كل مجال يحتاج الإنسان في يوميات العملية والعمليات أو في أمور العلمية. والصلاة كما ذكرت لكم ليس الصلاة كما يشرحها القرآن ويشرحها أهل البيت بشرح القرآن، ليست صلاة جسدية وبدنية، السجود للعقل، سجود للنور، ركوع للنور، قراءة للنور، ذكر للنور. الصلاة مو هي مجموعة الأمور، مجموعة هذه الأمور موجودة في كل طبقة من طبقات ذات الإنسان. سجود العقل إذعانه، إذا أذعن للحق سلم على سجن، سجد العقل، القلب سلم تسليم كامل، هذا السجود. عبادة طاعة، عبادة العقل هذه، إذا سلم نص تسليم ركوع وليس السجود. القلب إذا سلم نص تسليم، عنده تسليم بس مو شديد، هذا ركوع وليس سجود. السجود اللي أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا كان ساجدا، مو بفضل أنا ساجد. إبليس كان 4000 سنة من 6000 سنة من سنين السماء ساجد، لكن قلبه متمرد. ساجد البدن متمرد القلب، ما في فائدة. ساجد البدن متمرد الفكر، أما في فائدة. ساجد البدن أما متمرد القلب، جموح طيش ما في فائدة. في عبارة في الحديث القدسي جميلة جدا، إن الله لا ينظر إلى كلام الحكيم. تعال دور الحكيم، سيقول الحكيم بحضرها. إن الله لا ينظر إلى كلام الحكيم، وإن منظمون الحديث الآن أنا ما حافظنا بالتا، وإنما ينظر إلى هوى وهم الحكيم، فإن كان هواه وهمه الله كان ذلك ذكر لله. شوف ذكر القلب ما هو؟ هوى. قد يكون ساجد البدن متجه إلى القبلة البدنية، ولكن همه قلبه عاطف مستقبل، قلبه ليس الباري تعالى، قلبه مستقبل. يا لها من لذيذة وبديع الصلاة، فيها استقبال، فيها توجه، فيها ذكر، فيها تشهد، فيها قراءة، فيها ركوع، فيها سجود، فيها تكبير. ولكن هذه لو أردت هذه الأفعال صاعد بها إلى النفس، أكثر صاعد بها إلى الروح، أكثر صاعد بها ارتقي بها إلى القلب إلى العقل، تجد معاني أخرى لهذه، مصادر أخرى لنفس هذه المعاني. القلب قد لا يكون مستقبل القبلة، قبلة القلبية، استدبار القبلة مبطل للصلاة، استدبار إذا مو استدبار، إذا أصلا كان يمشي هايم قلبه في مكانات أخرى تجسونها، يا استقبال. يقول لك الطمأنينة في الصلاة لابد من عندها غير طمأنينة القلب. شلون إذا واحد يتحرك من غصن إلى غصن، من فكرة إلى فكرة، أي طمأنينة عندنا في الصلاة؟ وللحديث يتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.